بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن معه قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. قال: فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة. فقال للناس: قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت لك شيئا. قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: أدخل نفرا من أصحابي 10، وقال: كلوا. وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان، فقال دونكم هذا. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير، قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق إلى أنس. هذه ميزة للإمام مسلم، وهو سوق الطرق والإكثار منها. وفي هذا الحديث عديد من الفوائد، ولا تعارض بين قوله: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ وبين قول أنس: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله قد عصب بطنه، فسألت بعض أصحابه قالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة، فيحتمل أن كلا منهما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال أنس لعم لزوج أمه هذا القول، وقال أبو طلحة لأم سليم هذا القول، هل عندك؟ فيكون الذي طرح الموضوع أنس بن مالك على زوج أمه مخاطبا له بقوله: يا أبتاه، في استعمال الربيب كلمة يا أبتاه، وإنما هو زوج أمه، فأنس بن مالك ربيب أبي طلحة. فلما أخبره بذلك ذهب أبو طلحة إلى أم سليم أخبرها: وهل عندها شيء من ذلك؟ فقالت: نعم. وهو دليل على ما تذكرناه في الحديث الماضي، أن غالب ما يكون في البيت ما يعرفه أهل البيت، وقد لا يعرفه صاحب البيت ما هناك من طعام، وما هناك كذلك من أشياء مما تخص الغذاء ونحو ذلك من شؤون المطبخ. وفيه دليل أن الجميع حريص على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصوت يضعف إذا حصل الجوع، يضعف الإنسان كله، يجيه هبوط، إذا جاع الإنسان يأتي هبوط، فيتكلم صوته ضعيف، وربما تقطعت الكلمات وهكذا. وهو دليل على فضل المعدة، وأنها خزان الوقود للإنسان، بحيث أنها منها قوته بعد توفيق الله، من قوة صوته، قوة حركته، قوة نشاطه، قوة يعني عضلاته. فالذي ما يعني الذي مثلا فارغ المعدة يضعف في سائر الجوانب، فهل عندك شيء؟ وفيه أنهم كان عندهم فراسة يتنبهون، نظر إلى الوجه، معرفة الصوت. قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير وجعلتها، أخذت خمارا لها ولفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، لأنه شيء يسير ما عسى يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وردتني ببعضه، ويدل على أن هذا ليس بلباس للمرأة، ليس لباسا يلبسه أنس، إنما عبارة عن حفظ لذلك الطعام، فما لبسه، ولا يجوز لبس الرجل لشيء من لباس النساء. ما أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت ولدها أنس وهو خادم رسول الله، قال فذهبت به ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم وما درى كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه ذلك، لأنه شيء يسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة، هذا من دلائل النبوة، أطلع الله نبيه على هذا أنه أرسله أبو طلحة. قال فقلت نعم. فقال ألي طعام؟ وهذا أيضا من دلائل النبوة، دليل ثاني. فقلت نعم. قال النووي هذان علمان من علام النبوة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال النووي من؟ وذهابه بهم علم ثالث، أن يذهب بثمانين شخصا لخبز عساه يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام علم الرابع، دليل من دلائل النبوة. أربع أدلة في هذه الفقرات. طلق وانطلقت، وفيه دليل على الإتيان إلى بيت الداعي، وإلا فقد جاء الطعام. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله فيه البركة في ذلك الموضع ويطعمون كلهم لحصلت في خارج بيت أنس، بيت أبي طلحة، ولكن أراد مزيد إكرام أبي طلحة ومزيد إكرام أم سليم ومزيد إكرام أنس في بيتهم، وأن السؤر والضيافة والدعوة كانت لهم، كما صنع في قصة جابر، إن جابر بن عبد الله صنع لكم سؤرا فحي هلا، وإلا فقد أرسل جابر، يعني إنما أرسل لهم بدونهم زوجة جابر. قال فانطلق وانطلقت بهم بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، تقدم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالناس. قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، يعني ليس هذا صادرا إلا عن قلة، ولو كان عندهم الإبل وأنواع الأطعمة لأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ونحروا لهم يعني من الإبل أو غيره من الغنم أو غيره، ولكن ما كان إلا هذا خبز فقط، شعير عندهم، لا إله إلا الله، هذا فقر، البيت كل ما عندهم ما فيهم إلا هذا الخبزة، عدة أخباز من شعير، وجابر ما كان عنده في بيته إلا عناق وصاع من الشعير، هذه حياة عاشوها حياة، وأيضا يجوعون كلهم هذا العدد، وقبل ذلك وهم في الخندق يحفرون 1000 واحد، وما هناك من يطعمهم لشدة الحال، 1000 واحد لو كانوا فيهم الأثرياء لقال تفضلوا الغداء عندي، ولكن كلهم على فقر، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي لنفسه بذلك وصبر عليه، ويعصب على بطنه الحجر كما في الرواية، ويتلبط من الجوع هكذا وهكذا، وهو صابر على الابتلاء. هذا الصبر قصده النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد الأجر، أحدنا ما يصبر على قليل من الحر، إذا ضربه الحر ربما تضجر وضاقت نفسه، فضلا عن الجوع، فضلا عن العطش الذي صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الرحلة، فكان يصبر، يصبر عمدا وقصدا، ويتحمل ذلك ابتغاء الأجر، يبتلى المرء على قدر دينه، وأن الابتلاءات تكفر الحسنات السيئات وترفع الدرجات. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. قالت الله ورسوله أعلم. فقيهة أم سليم فقيهة صالحة، وهذا القول منها الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله، أقبل رسول الله معه حتى دخلا وفيه تلقي الضيوف، وهذه ما زالت عند العرب أن ذوي الشأن يستقبلون خارج البيت، فتجد الضيف إذا قدم استقبله صاحب البيت خارج البيت. انطلق أبو طلحة، انطلقت بين أيديهم، وقال وثم بعد ذلك انطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله، فأقبل رسول الله معه حتى دخلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فت، وعصرت عليه أم سليم عكة إناء فيه سمن، عكة لها، قال إنه عكة يعني وعاء صغير من جلد للسمن، عصرته آدمته. أما بالنسبة لدعوة جابر ففيها لحم ومرق خبز صاع مع داج صغير ذبحت، فأكلوا لحما، فأكلوا ثريدا خبزا ولحما ومرقا، أكلوا ثريدا. أما أم سليم فكانت دعوتها خبز ومعها سمن، أكلوا خبز وسمن، خبز شعير وسمن، فهذا مأدوم وذاك مأدوم، كله مأدوم، ذاك ثريد وهذا خبز وسمن، ويدل على أن السمن إدام، وأنه إدام شهي وطيب، ولا سيما للذين هم يعني مثل هذا الحال والجوع، هذا من أحسن ما يكون لهم. أما أصحاب التخمة والذين لا يعملون لإكثار من السمن في حقهم ربما تضرروا به. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، أي دعا فيه بالبركة كما جاء في الرواية لعل الله يبارك فيه. وفيه الاجتماع على الطعام، ادخلوا عشرة عشرة، ولا يلزم هذا القدر، فعشرة ثمانية سبعة على المائدة جيد، حتى ولو أقل من ذلك خمسة أربعة، أهم شيء أن يجتمعوا على المائدة، هذه السنة، الاجتماع على المائدة والأكل جماعيا من هذه السنة ومن غيرها، أحاديث كثيرة عشرة عشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، أطعمهم الله وبقي طعام أم سليم كما هو. وفيه الترتيب والعناية بالترتيب، وتأمل حين يكون الضيف مثلا مرتبين كيف يكون الضيافة، وحتى يكفيهم القليل، وبغير ترتيب يحصل العشوائية، الكثير يضيع. قال الشافعي رحمه الله وقد يخرق بالكثير فلا يكفي، ويرفق بالقليل فيكفي. وفي هذا الحديث استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه، يعني لا تحتقر ما تبعثه أنت، لا تحتقر الهدية، الهدية دليل المحبة، قلت أو كثرت تهادوا تحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبته، الكراع ليس بشيء ولكن هدية إكرام، فهي خير من العدم. وفي جلوس العالم لأصحابه يفيد، فيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم، وأنه لا ينبغي أن يمنعهم الجوع من طلب العلم، هؤلاء جياع ومع ذلك جالسون في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يسمعون منه. واستحباب ذلك في المساجد، في المسجد، جالس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المسجد، ما كان معهم كلية ولا جامعة ولا مدرسة، هذا المسجد النبوي انتشرت منه العلوم لأسقاع الدنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ما جاءت هذه المدارس التي جهلت الناس إلا مؤخرا، هذه مدارس تجهيل، مدارس قلم لا مدارس علم، هكذا هذه مدارس قلم كما جاء ويظهر القلم، ما قالوا العلم، يرفع العلم ويظهر القلم، مدارس كتابة، مدارس رسم، مدارس كذا، أما علم لا، ما هي مدارس علم، كما مر بنا في الدرس الماضي قبل أيام، حديث عوف بن مالك وزياد بن لبيد وشداد بن أوس وأنس بن مالك أيضا في الحديث الآخر، وما نقلناه من كلام الشيخ الألباني ومن كلام أهل العلم في ذلك. والظاهر والله أعلم أنه كل ما ضاق الحال كثرت البركة، وهذا واقع محسوس ملموس، سواء ضاق الحال ماديا أو على أي حال البركة تحصل على قدر العسر في شأن المؤمن. وكل ما اتسع الحال وحصل الإسراف وحصل كذا ضعفت البركة. وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه ليتلقاهم، هذه فائدة من أدب الضيافة. يعني لو كان صاحب الشأن أنت تجلس في الغرفة حتى يدخل، الأولى أن تتلقى خارج البيت، ما الناس كلهم يستوون، لكن هذا رسول الله ومن معه، وصاحب الشأن لا بأس بتلقيه خارج البيت والنزول لتلقيه وإدخاله، تدخل أمامه وتريه الطريق والمكان آمن، ما هناك أمامه نساء ولا ما يدخل، ما يعرف الطريق، ربما يعرف الدخول إلى المكان. وهو دليل الحفاوة من قبل أم سليم، ودلالة على عظم فقهها ورجحان عقلها لقول قولها الله ورسوله أعلم. ومعناه أنه قد عرف الطعام، عرف أنه خبز مع أنس في إبطه، إلا ما يواري عبط أنس بلال كما جاء في بعضها، فهو أعلم بالمصلحة، ولو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها. ألا تحزن من ذلك استحباب فت الطعام، فت الخبز، هذا تدبير صحي، فت الخبز وصب السمن عليه، والأكل خبز وسمن، واختيار الثريد على الغمس باللقم، يعني كونه يفت ويؤكل مفتوتا أولى من أن يأخذ الخبز ويغمسه في السمن. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمسوا لغمسوا من ذلك السمن اليسير والخبز اليسير، ولكن هذا كان فيه تدبير أحسن وأصح وأذوق. هذه حالة أخرى غير حالة الخندق، حالة جوع كانوا في المسجد، ليست حالة الخندق. حالة الخندق كانوا 1000، هذه كانوا 80، كفاهم خبز أم سليم الذي هو وجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحالة أخرى أيضا قاموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا فمسه، دعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحاب 10 كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا، خرجوا فقال أدخل 10 10، لأن حالات كثيرة من دلائل النبوة في السفر والحضر. قال النووي رحمه الله أما قيام أبي طلحة فالانتظار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقبل تلقاه، وإنما كان شيئا يسيرا، كان هنا تاما لا تحتاج خبرا. قل سيجعل الله فيه البركة، فيه علم ظاهر من علام النبوة، فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان، إن كان قليلا فهذا لأنهم ضيف، وأما إن كان واسعا فلا بأس أن يعطيهم ويأكل، والأمر الأولى أنه يقوم عليهم فيشرف عليهم حتى يشبعوا، لأنهم إذا تركهم ربما نقصهم شيء وهو مشغول بالطعام، فلا يحصل من يكمل لهم ما يحتاجون. قوله يتقلب ظهرا لبطن في الرواية الأخرى وقد عصب بطنه بعصابة، لا مخالفة بينهما، وأحدهما يبين الآخر وقال عصب وعصب بالتخفيف والتشديد. وفي لفظ يلتوي يتقلب ظهرا لبطن ويمينا وشمالا، الالتواء والتلوي والاضطراب، ثم الجوع والضرب كذا في المجمع، يعني معناه أنه شدة الجوع، هذا في شرح سنن ابن ماجه أنه يلتوي ظهرا لبطن، لا ليس معناه أنه يبطح على بطنه ويرجع على ظهره، وإنما يلتوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام على بطنه ولا بطح على بطنه، هذا فعل ما جاء في شمائله. أخذنا جملة من فوائد هذا حسب ما ذكر النووي رحمه الله، ومن فوائده مما ترى أن المرأة تقوم بالخدمة، هل أمي يا أم سليم، وهكذا أبو طلحة سأل أم سليم، وأن المرأة عرف بما كان من شؤون البيت وأنها راعية، وأن البركة من الله، ما بارك فيه من قليل كثر، ومن صغير كبر ومن شيء نفع، واجعل نصب عينيك أن البركة من الله. وفي هذا الاستئذان، قوله دخلوا أذن لهم عشرة عشرة، استئذان عند دخول البيت، حتى وإن كان البيت مفتوحا للطعام فلا بأس بالاستئذان أنه يدخل بإذن، يدخلون بإذن. وفيه أنه إن فضل شيء من طعام الأضياف لا ينسى الجيران، يأكل ولا ينسى، فأهدينا لجيراننا، فضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. وكم ترى مما يحصل بعد الضيافة من مرق ومن يعني ما زوائد من الطعام الطيب، فلا تحفظ هذه النعمة بل تهدر لسوء التدبير. إذا مات خبز مرق غير ذلك تهدر هذه لسوء التدبير، وحسن التدبير أن يتفقد الجيران بمثل ذلك فيستفيدون. وفي هذا من الفوائد أيضا قول وأكل أهل البيت، أن أهل البيت أيضا يأكلون، وكونهم يأكلون الفضل لكن لا يتركون جياعا، ولهم حق لا يتركون جياعا. وفي هذا أن أهل البيت يقومون بالواجب جميعا، الرجل والمرأة وكل من جانبه لضيافة الضيف وإكرام الناس، فيه التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لم يجري العمل على كلمة يا أبتاه زوج الأم الذي من الربيب لزوج أمه، وهذا أصله. ولو قال مثلا يا عم، باعتبار أن الكبير يقول الصغير يقول الكبير يا عم، قد جاء هذا في السنة قصة معاذ ومعوذ، وإن قال يا أبي أيضا جاز هذا، قول الربيب لزوج الأم يا أبي يقول مجازا، لكن هذا من باب التأدب فقط ما يحتاج إلى المجاز. إلى هنا بارك الله فيكم.